بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الصلح، وصلنا إلى المسألة 920. قال: عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض، وكانت فائدته فائدة الهبة. قلنا سابقا أن عقد الصلح تارة تكون فائدته فائدة الهبة، تارة فائدته فائدة البيع، تارة الإسقاط، وهكذا له فوائد. من الفوائد التي لعقد الصلح أن تكون فائدته فائدة الهبة، يعني بلا مقابل. أنا أعطيتك، صالحتك على أن أعطيك هذا من دون أن أخذ منك شيئا. فحتى في هذه الصورة لا يحق لي الفسخ ولو لم أخذ منك شيئا، فقد ثبت العطاء مني لك. فقد يتصور أن بما أنه هو المعطي ولم يأخذ شيئا، فله أن يسترد ما أعطاه. يقول: لا، عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض، وكانت فائدته فائدة الهبة، ولا ينفسخ إلا في حالات: إما أن يتراضي، المسمى بالإقالة، أن يقيله الطرف الآخر، يقول: خلاص أنا تنازلت، صحيح أنت صالحتني على أن تعطيني هذه السلعة بلا مقابل، ولكن أنا أتنازل، أنا أقيلك عن هذا. فيرجع إليه العين وينفسخ العقد. هذا واحد، بتراضي المتصالحين أو إقالة الطرف الآخر له، أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما. إذا جعل حق الفسخ لأحدهما ضمن العقد، قال كان يقول مثلا، يقول هذا الشخص: أصالحك على أن يكون لي حق الفسخ إلى مثلا 3 أيام، وهكذا. عليكم السلام ورحمة. أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما. جيد. وهناك صورة ثالثة هم لحق الفسخ، أنه إذا تأخر أكثر من المتعارف أو خالف شرطا من شروط المصالحة يمكنه أن يفسخ. عليكم السلام. لا يجري خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير في الصلح. الثلاث خيارات لأن أدلتها خاصة بالبيع، فلا تأتي في الصلح. نعم، لو أخر تسليم المصالح به، يعني تسليم السلعة، عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به، يعني لم يعلم بهذا الشرط، لم يعمل بهذا الشرط، شرط تسليمه نقدا، قال: أصالحك على أن أعطيك هذا وتعطيني 100 دينار مثلا نقدا، يوم اللي تصالحوا وأنا أعطيت السلعة هو تأخر، قال: لا مو نقد، بعدين وكذا. ففي هذه الحالة لي أن أفسخ العقد، ولو ما اشترطنا حق الفسخ، ولكن مخالفة شرط من شروط العقد يجعل الحق للطرف الآخر أن يفسخ. وهكذا التأخير غير المتعارف، ولو احنا ما اتفقنا على زمان معين، قلنا انا اصالحك على ان اعطيك وتعطيني، ما قلنا في هذا الزمان، ما اشترطنا شرط زمني، ولكن اذا التأخير صار اكثر من الحد المتعارف هذا يجعل لي شنو؟ يجعل لي حق الفسخ. والنكتة فيه وجود شرط ارتكازي، يعني صحيح احنا ما اشترطنا، ما تلفظنا بهذا الشرط يرحمكم الله، ما قلنا خلال 3 أيام تسلم لي مثلا هذا المال، ما اشترطنا، فقط قلت صالحتك على كذا وكذا. ولكن في الأذهان، في ارتكاز العرف، أهل العرف يقولون إذا أبرمتم عقدا، إذا تعاقدتم على شيء وتأخر أحد الطرفين مثلا لمدة شهر في تسليم المال، أي عقد كان، بيع، صلح، ما أدري أيا كان، هذا التأخر مرتكز في الأذهان أنه غير مقبول في العقود، فهذا يعبرون عنه بالشرط الارتكازي، كأن تلفظنا وقلنا ألا يكثر مدة التأخر عن شهر، كأن تلفظنا بهذا الشرط. فإذا كان الشرط الارتكازي كالشرط المتلفظ به، أمكن للطرف الآخر غير المتأخر يعني أن يفسخ العقد، لأنه كما كأنهما اشترطا هذا، ولو ما تلفظا به، ولو ما كتباه، ما يابو أصلا، ما يابو طارية على تعبيرنا. ولكن في ارتكاز أهل العرف، أي شخص في السوق تذهب إليه وتقول أنا اشتريت شيئا وتأخر البائع شهرا مثلا أو 6 أشهر، أي اللي العرف يحدده، يقول لك أنت لك حق الفسخ، هذا التأخير غير متعارف، هذا مرتكز في الأذهان أن هذا التأخير غير مقبول. فإذا كان بهالمقدار، مو ساعة وساعتين وثلاث ساعات، هذا عادي، حتى يمكن يوم ويومين وثلاثة هم عادي مثلا، أما إذا زاد عن المقدار المتعارف فيحق للطرف الآخر أن يفسخ العقد. فهذا ما يسمونه خيار التأخير، ولو تأخر وحق الفسخ نتج عن التأخير، ولكن هذا خيار الشرط، كأن هناك شرطا ارتكازيا، كأنه اشترط قال إذا تأخرت كذا فأنا أفسخ. كذلك الثاني، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به، هذا خيار شرط، كان قرارنا نقد، انت خليته نسيئة او خليته ما ادري بعد شهر كذا، فللآخر يعني يفسخ المصالحة. واما الخيارات الباقية كخيار العيب، ما ادري خيار الغبن، ما ادري الى اخره، تجري في عقد الصلح الا هالثلاث خيارات، حيوان، مجلس، تأخير، هذه الثلاثة لان ادلتها خاصة بالبيع لا تأتي في غير البيع من العقود. لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، هذا واضح، بما أنه خيار العيب يأتي، وقلنا أن خيار العيب لا مانع من أن يأتي في الصلح، لا يختص بالبيع، فإن كان معيبا كان للطرف الآخر أن يفسخ. جيد، هذا واضح. ولكن لدينا في البيع، في باب البيع، بديل عن الفسخ، يعني تستطيع أنت إذا أخذت بضاعة معيبة لك أحد خيارين، إما أن تفسخ تعطي البضاعة وترجع تسترجع أموالك، وإما أن تأخذ الأرش، وهو فرق القيمة بين المعيب والصحيح. فهل هذا الخيار الثاني وهو أخذ الأرش موجود في الصلح أيضا أم يختص بالبيع؟ يقول وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال. يقول أخذ الأرش في غير البيع لم يثبت، مختص بالبيع. جيد، الآن الآن يذكر بعض جزئيات الصلح، هل يصح الصلح في هذه الفروع أم لا، يذكر بعض الفروع الجزئية. قال: لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة، أعطيتك صالحتك على مال، قلت هذا أصالحك على أن أعطيك هذا، ولكن مو ببلاش، تخليه وقف لي لجهة معينة، إما في من الآن في حياتي وإما بعد مماتي، بأي نحو كان الوقف، أشترط عليك أن توقفه. لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به، يعني نفس العين هذه تجعلها موقوفة على جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسه، إما ترجع إليه مثلا تجعله وقفا على ما أدري طلبة العلوم الدينية، وأنا من الطلبة العلوم الدينية فيرجع لي، أو تجعله ما أدري وقفا على السادة وأنا من السادة فيرجع لي مثلا، سواء رجع إليه أو إلى غيره، تجعله وقفا على الفقراء مثلا، ما أدري تجعله وقفا على كذا. أو جهة عامة، جهة عامة الحين سواء كانت خاصة كمثلا وقف على هؤلاء الجماعة الخاصين مثلا هالخمسة، أو أصالحك على أن تجعل هذه العين موقوفة علي وعلى عيالي مثلا أولادي، هذه جهة خاصة. إذا جهة عامة لا، عنوان السادة، عنوان طلبة العلوم، عنوان الفقراء، هذه جهات عامة. في حياة المصالح أو بعد وفاته بأي نحو كان صح ولزم الوفاء بالشرط، هذا صحيح ما في إشكال، شو المانع منه؟ الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة، وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر. هناك مسألة في البيع مر عليكم، أن بيع الأثمار قبل ظهورها في عام واحد، تقول هذه أثمار هذه السنة أبيعك إياها، والآن مو ظاهرة، لم تظهر إلى الآن، عندي مثلا نخيل إلى الآن ماكو، ما له تمر أصلا، عندي ما أدري بستان عنب إلى الآن عنقود العنب أصلا ما طلع ما ظهر، فأبيعك هذا في هذا العام، هذا يقولون في البيع لا يجوز، أو بعضهم قال فقط في النخل، في ثمار النخل يعني في التمر لا يجوز، أيا كان الحين هذا في البيع غير جائز، ولكن في الصلح جائز، تبيع ثمار الأشجار ولو في عام واحد قبل ظهورها بلا أي ضميمة. من الحلول أن تضم إليه شيء، أبيعك هذا الجهاز مع ثمار هذه السنة بكذا دينار، إذا مع الضميمة في البيع يحل المشكلة، يعني يقول ما يحتاج حتى ضميمة يصح مطلقا، وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر. خب، مسألة أخيرة، هذه المسألة مرتبطة باختلاط السلعتين، إذا اختلطت سلعتان لشخصين وأرادا أن يتصالحا. قال: إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى بعشرين درهما مثلا، وللآخر سلعة تسوى بثلاثين، واشتبهتا ولم تتميز إحداهما عن الأخرى، فعندنا ثلاث حالات: أولا قبل يعني حالات الثلاثة. أولا، إما المهم في السلعتين ماليتهما، وإما المهم في السلعتين شنو؟ عينيهما أو عيناهما. شلون؟ مثلا مرة يختلط، ما أدري، مثلا عندي أنا حجر كريم يسوى 30 دينار، وأنت عندك حجر كريم مثلا يسوى 20 دينار، يتشابهان بحيث لا نستطيع أن نميزهما، فاختلط. أنا أريد الحجر هذا مثلا العقيق لأجل القيمة التي كانت أعلى، كانت 30 دينار، لأجل قيمتها أطالبك بها، لأني أتضرر لو تبدل حجري بحجرك مثلا. وتارة لا، أقول أنا ما يهمني هذا الحجر كم يسوى، هذه كانت مثلا ذكرى فلان أعطاني، مثلا ما أدري هذا واصل من أجدادي إلي، ولو ما يسوى إلا دينار، أنا أبي بعينه بشخصه. فمرة المهم عند الطرفين قيمة السلعة المختلطة، مرة عين السلعة المختلطة. الآن الفرض الأول أن المطلوب هو القيمة، فيقول في هذه الصورة إذا كان المطلوب هي القيمة فتارة يتصالحان على أن يأخذ أحدهما إحدى السلعتين والآخر السلعة الأخرى. واحد يقول أنا أخذ اللي مثلا شوي أكبر، الثاني يقول لي خلاص أنا أخذ اللي شوي لونه أجمل مثلا، يتفقوا، هذاك يهم اللون وهذا يهم الحجم وإلى آخر، ويتصالحون يقولون ولو كان مثلا اللي عندي كان يسوى 30 دينارا والذي عندك كان يسوى 20 دينارا، ولكن أنا أصالحك على هذا الحجار مثلا، أصالحك على هذا سواء كان سعره 20 أو 30، هذا يصح لا إشكال، من باب الصلح يكون. إذا ما تصالح وتشاجر بيعت السلعتان وقسم الثمن بينهما بالنسبة، نبيع هذا ونبيع الثاني، مثلا اثنين هم يبون كم؟ يبون 50 دينار، فأعطيك 30 وأعطي للآخر 20 بالنسبة وقسم بينهما، فيعطى لصاحب 20 سهمان وللآخر 3 أسهم من مجموع 5 أسهم، حيث سواء بيع بأقل من السعر أو أكثر من السعر، هذا اللي انباعه به يقسم على 5، يعطى لصاحب 20 سهمين ويعطى لصاحب 30 3 أسهم. هذا فيما إذا كان المقصود لكل من المالكين المالية، يعني القيمة تهمهم القيمة، مو ما يهمها الحجر ولا حجر غيره، أنا أبي اللي كان يسوى 30 دينار لأنه كان يسواها بهذا المبلغ أريده، لا لأنه لأني ورثته من أجدادي مثلا بغض النظر عن قيمته. وأما إذا كان مقصود كل منهما شخص المال من دون نظر إلى قيمته وماليته، كان المرجع في التعيين هو القرعة. تشاجرنا ما تصالحنا، وهم القيمة ما تهمنا، أساس ينباعوا تعطى لنا القيمة، لا أنا أبي حجري إلا، ما أبي المال الذي في مقابل الحجر، أريد الحجر نفسه، أريد العقيق نفسه. فالحل هو القرعة، فإن يقترعا أن هذا الحجر يكون لأيهما والثاني يكون للآخر. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. زين، إذا كان المهم عند أحدهما المالية والمهم عند الآخر العين مو المالية، شو نسوي؟ أنا يهمني الحجر لأنه يسوى 30 دينار، وأنت يهمك الحجر لأنه موروث من أجدادك ولو يسوى 20 دينار أقل ما يهمك، فشو نسوي؟ يبي له سؤال. هذا تمام الكلام في كتاب الصلح. وصلنا إلى كتاب الإقرار. أولا يعرف الإقرار، وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره. هذا تعريف الإقرار. إما أن تخبر بأن لغيرك عليك حقا، تلزم نفسك بحق، أو ترفع الإلزام عن غيرك، تقول هذا ليس عليه لي حقا. يعني إما تثبت لنفسك إما ترفع عن غيرك حقا لك. المهم أن الإقرار يكون دائما على النفس، ضد النفس، يعني ما يصير إقرار ضد الغير ولا إقرار بمنفعة النفس. هذا الإقرار غير، هذا ما يسمونه إقرار. إقرار دائما إما تثبت حقا لغيرك على نفسك، وإما أن تنفي حقا لك عن غيرك. هل صورتين. ولا يختص بلفظ، ما يحتاج إلى لفظ محدد. بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفان، بل ما يحتاج إلى لفظ أصلا ولو لم يكن صريحا. وكذا تكفي الإشارة المعلومة. إشارة، حرك رأسه، قالوا مثلا هل يطالبك هذا بمئة دينار، حرك رأسه قال إيه، هذا المقدار كافي. أي شيء يعد إخبارا عن حق ثابت للغير عليك. وبطبيعة الحال ما يحتاج إلى قبول، يعني مو عقد طرفيني، ما يحتاج إلى القبول من الطرف الآخر، مجرد ما تقر يثبت عليك. لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقر ابتداء. مو لازم يكون كلام ابتدائي، يمكن أن يكون جوابا لسؤال، هل عليك كذا، يقول نعم. مو لازم يكون كلام ابتدائي. ولا يعتبر استفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية. مو شرط الدلالة المطابقية كأن يقول مطابقة لفلان علي كذا دينار، أو تضمنا مثلا افرضوا من باب المثال لهؤلاء الجماعة علي 100 دينار، بحيث تضمنا يكون مثلا دينار لهذا ودينار للثاني ودينار للثالث أو 20 دينار لهذا. تضمنا هم مو شرط، بل ولو التزاما كافي، ولو التزاما كافي. فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذا أيضا. تكفي الدلالة الالتزامية. شلون الدلالة الالتزامية؟ فإذا قال الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد، إذا قال هكذا ما قاعد يقول أن لزيد علي حق وإلى آخره، لا، فقط يقول أني اشتريتها من زيد. هذا الكلام بالمدلول الالتزامي يكشف عن أن هذه الدار كانت لمن؟ كانت لزيد سابقا، فتلزم نفسك بأن تثبت أنك أعطيته مثلا الثمن. إذا كان النزاع على ثمن هذه الدار، مثلا زيد يدعي أنك لم تعطيه الثمن وأنت تدعي أن الدار لك، شنو أعطيك الثمن؟ ثم في أثناء الكلام بالغلط قلت أنا اشتريته منك. مجرد ما تقول أنا اشتريته منك يعني سابقا كان له. إذا ثبت أن له، تعال اثبت أن دفعت له الثمن مثلا. فهذه بالدلالة الالتزامية تكشف عن حق لزيد عليك، أو تكشف أن هذه الدار كانت لزيد. كان ذلك إقرارا منه بكونها ملكا لزيد سابقا وهو يدعي انتقالها منه إليه. ومن هذا القبيل هذا اللي قبل كم درس مر معانا في باب الصلح، ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر بعنيه. قلنا إذا اثنين اختلفا، واحد منهم قال بعني، خلاص هذا التزام بأن المال ليس له، فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له، فتكفي الدلالة الالتزامية. هذا الشرط الأول وهو مرتبط بنفس الإقرار، راح يذكر عدة شروط بعضها مرتبطة بنفس عملية الإقرار، كالشرط الأول أنه يحتاج إلى لفظ أم لا، يحتاج إلى أن يكون بالدلالة الدلالة المطابقية والتضمنية أو لا، هذه شروط الإقرار نفسه. وهناك شروط للمقر به، يعني المال الذي أقررت به أو الحق الذي أقررت به، وهناك شروط للمقر، الشخص الذي يقر على نفسه، وهناك شروط للمقر له، أن هذا لزيد، هذا المقر له. أيضا نبحث عن بعض شروطه. فهذا الشرط انتهينا منه للإقرار نفسه. الآن يدخل في شرط للمقر به، يقول يعتبر في المقر به، يعني المال أو الحق الذي أقررت أنه لغيري، أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقر له إلزامه ومطالبته به، يكون قابل للمطالبة، ما يكون من الأمور التي ليست قابلة للمطالبة. شون غير قابل للمطالبة؟ مثلا ثمن الخمر هذا ما يقدر يطالبه، ولو أنا قلت اشتريت من زيد خمرة ولم أدفع له ثمنه، أقررت على نفسي أن اشتريت خمرا ولم أدفع الثمن، هذا إقرار، ولكن الطرف الآخر ما يقدر يطالبني بهذا الثمن لأن ثمن الخمر لا يجوز أخذه، فما يقدر يطالب. لو مني لباشر أنا أقر، ما ينفع، ما يقدر يطالب بشيء. فلا بد أن يكون المقر به قابلا للمطالبة. وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية أو منفعة أو عملا أو حقا، أي شيء، ولو عمل، ولو أقر على نفسي أني عاهدت فلانا أن أبني له بيتا مثلا، أو حق كحق الخيار، أقر على نفسي بأن لزيد حق الخيار، خيار مثلا الفسخ في هذا البيع، إقرار، والشفعة وحق الاستطراق اللي مرويانا في الطرق، هذا أنه له حق أن يدخل ويخرج من هذا الطريق، استطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب الميزاب على سطح داره وما شاكل ذلك، الأمور اللي اتفقنا عليه مثلا أقر بها. وأما إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له، إذا ما كان قابل للإلزام، كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره. فهذا الشرط الأول لماذا؟ للمقر به، وهو أن يكون قابلا للمطالبة. مسألة أخرى، هل يمكن الرجوع عن الإقرار أم لا؟ الرجوع عن الإقرار غير ممكن إلا إذا كان قرينة متصلة من تتمة الكلام. يعني مثلا مرة أنا أقول مثلا هذا الجهاز لزيد، ثم مباشرة أتراجع أقول لا مو لزيد، هذا ما ينفع، هذا نفي للجملة الأولى، مو قرينة تكشف المراد عن الجملة الأولى، فالنفي لا يفيد، لا يرفع الإقرار. أما إذا قلت مثلا لزيد علي 20 دينارا إلا 5، هكذا بنحو الاستثناء، بنحو القرينة المفسرة للكلام لا القرينة النافية للكلام، هذا مقبول، القرائن المتصلة المفسرة للكلام تقبل، فيكون الحاصل أن له علي 15 دينار، هذا ما يسمى رجوع، هذا يسمى تفسير للكلام أو تتم للكلام. أما إذا قال لزيد كذا ثم نفى قال لا ليس له، فهذا غير مقبول. إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاده وينافيه فإن كان ذلك رجوعا عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه. فلو قال لزيد علي 20 دينارا ثم قال لا بل 10 دنانير، لأنه رفع لليد عن الأول وإقرار بشيء آخر، ألزم بال20. وأما إذا لم يكن رجوعا من الناحية اللغوية من الناحية العرفية، هذا ما يسمونه رجوع، هذا يقولون تتمت الكلام، 20 إلا دينار، هذا طريقة في التعبير، له 20 إلا دينارا إلا 5 دنانير. وأما إذا لم يكن رجوعا بل كان قرينة على بيان مراده، مفسر يعني للكلام أو تتم للكلام، لم ينفذ الإقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام. فلو قال لزيد علي 20 دينارا إلا 5 دنانير كان هذا إقرارا على 15 دينارا فقط، ولا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار.
سيدنا مطلقا الرجوع ما
إيه نعم، الرجوع مطلقا في الإقرار غير مقبول.
وإذا مثلا اشتباه أقر لكن تبين له أنه كان اشتباه
إيه بعد
ملزم،
ملزم نعم. أحيانا هم بعض المسائل تأتينا في هذا يتبين أن الاشتباه غير مقبول في الإقرار، ولو بعضهم ناقش الحين على كلام السيد يعني أن الاشتباه الظاهر عنده غير مقبول. خب هذا واضح، إذا كانت التتم، إذا كان يبي يرجع عن كلام الأول غير مقبول، إذا كان يبي يتمم كلام الأول فهذه التتمة مقبولة. هذه مسألة اعتراضية بين الشروط، احنا ما كملنا الشروط، قلنا عندنا شروط المقر به، المقر له، المقر المقر، وشروط الإقرار. الحين يرجع إلى الشروط، يشترط في المقر التكليف والحرية. التكليف تعبير شنو؟ تعبير شامل للبلوغي والعاقلي، لأن العاقل لأن غير العاقل غير مكلف، وغير البالغ أيضا غير مكلف، فإذا عبرت بالتكليف كأنك عبرت بالبلوغي والعاقل والحرية، التكليف والحرية. فلا ينفذ إقرار الصبي والمجنون ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى. إقرار العبد فيما يتعلق بحق المولى غير نافذ، كأن يقول مثلا يقر بأنه قتل شخصا. زين، إذا أنت تقر يا أيها العبد بأنك قتلت شخصا سوف يقتصون منك، وأنت مال للمولى، مسكين يخسر من وراء القصاص، فهذا إقرار بمال الغير في الحقيقة. والحرية بنفسها ليست شرطا، هذا من باب أنه إقرار بمال الغير، كأن أنا أقر بأن لزيد على الشيخ 100 دينار، واحد ثاني يخسر، أخسر واحد ثاني، يقول لزيد على الشيخ، هذا ما يسمونه إقرار في مال الغير، ما ينفع. فالعبد أيضا إذا أقر بأمر يستلزم تضرر المولى، هذا من باب أنه إقرار بمال الغير لا ينفوك.
هو وما يملك للمالك، فلو أقر في ماله أيضا نفس الشيء.
إذا الحين على رأي السيد أنه العبد يملك، بخلاف غير اللي يقول لا يملك مطلقا، إذا مروي أنا أن المولى إذا أعطاه يملك،
يملك ولكن لا يملك.
نعم، إذا أقر بهذه الأموال اللي هو يملكها عادي، مو ضرر للمولى. أما إذا أقر بشيء للمولى،
لا مثلا من حيث لو أقر أنه مدين لشخص آخر مثلا،
نعم،
هذا
الحين يتبع به بعد شو اسمه، بعد الحرية، إذا كان إذا أقر بشيء على نفسه. نعم، ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا، بدون تصديق المولى، يعني إذا المولى ما أيده مطلقا، ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفان، مثلا يعترف بأنه قطع يد شخص في القصاص يقتضي أن تقطع يده مثلا. وأما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه مالا كان أو جناية، قال أنا شنو اقترضت من فلان، أقر بأني اقترضت مالا، فيتبع بعد الحرية، يعني بعدما تحرر يقولون له تعال عطنا القرض الذي كنت أقررت به، مالا كان أو جناية. مثلا أنا أعترف بأني اعتديت على مال فلان، مثلا ما أدري سرقت مالا، ما أدري كسرت سيارة فلان مثلا، أي تعد شنو يستلزم الضمان، فيتبع به بعد عتقه، نقطة، انتهى هذا الشرط. فيشترط التكليف في الإقرار ولا يشترط الحرية في الحقيقة، ولو عبر يشترط الحرية، يشترط أن يكون إقرارا بمال نفسه لا مال غيره. خب، هل يشترط أن يكون لا يكون في مرض الموت؟ لأن هناك أحكام خاصة بالذي مرض مرض الموت في فراش الموت، هذا لا يستطيع أن يتصرف في أمواله إلا الثلث، يعني حال الميت الذي في فراش الموت، حاله حال الميت، فهل إقراره نافذ؟ يقول نعم، إقرار المريض في مرض موته ينفذ على الأظهر. هذا تفصيله يأتي بعدين في باب منجزات المريض، يأتي تفصيل أحكام المريض مرض الموت، كأنه بعد النكاح إذا ما يكون مشتبه، أو بعد الوصية، أي بعد الوصية. نعم، هذا يأتي تفصيله. خب شرط آخر في المقر له. الشرط السابق كان في المقر، الآن المقر له، يعني الطرف الثاني الذي أقر له بحق بمال بعمل بأي كان. يشترط في المقر له أهلية التملك بأن يكون شنو؟ قابلا لأن يتملك. فرق بين هذا الشرط وبين الشرط اللي ذكرناه في المقر به أنه يكون قابلا للمطالبة، فثمن الخمر غير قابل للمطالبة، ثمن القمار غير قابل للمطالبة، هذا الشرط مختلف عن ذاك. هذا أهلية الطرف الآخر لأن يتملك. مثلا إذا قلنا بأن الكافر لا ليس أهلا لأن يتملك المصحف، على رأي بعضهم أن تملك المصحف من الكافر غير جائز، ليست له أهلية التملك، فبيعك عليه المصحف باطل، إهداؤك له باطل، ما ينفذ شيء من ما يستلزم ملك ما أن يملك المصحف، لا ينفذ. إذا قلنا بهذا، فأقررت لهذا الكافر بمصحف، قلت هذا الكافر له علي مصحف، هذا الإقرار غير نافذ. ويختلف هذا عن الشرط الذي ذكرناه هناك. هناك المشكلة كان شنو؟ في العين المقربة. هذا ثمن خمر لا يجوز إعطاؤه، وهذا لا صلاحية أن يكون لعشرين دينار مسكين، ما في شيء. ولكن هذه العشرين لأنها ثمن خمر لا يصح نقلها إليه، فالمشكلة كانت في العين. هنا المشكلة في الطرف الآخر، المصحف يتملك لا مانع من تملكه، ولكن هذا بالذات بما أنه كافر مثلا لا يجوز له أو لا يصح تمليكه المصحف. ولو أقر للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر، على رأي من يقول بأن العبد لا أهلية له للملك، كلما تعطي للعبد فهو لمولاه، على هذا الرأي ما يكون الإقرار نافذ. تأتي تتمة الكلام، هاتان المسألتان من فروع الرجوع عن الإقرار. يعني احنا قلنا الرجوع غير مقبول، المسألة 931 و32 مرتبطتان بالرجوع، يأتي الكلام عنهما وعن باقي المسائل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.